لأنه قد دلس في ذلك الحديث بالذات. فعنعنته عندهم الأصل فيها القبول، لكن إن وجدت رواية أخرى تبين أن ابن جريج قد دلس في هذا الحديث بالذات فإنه يرد هذا الحديث بالذات، وأما الأصل عندهم فقبول عنعنة ابن جريج. وهذا بلا شك الأدلة تدل على عدم صحته. والإشكالية أن بعض الإخوة يتأثرون ببعض إخواننا الفضلاء الذين يرون مثل هذا الرأي ثم يتابعونهم في هذا، وربما كان هناك من هؤلاء المتأثرين من يكتب مؤلفا في هذا، ومواقع النت خاصة المواقع العلمية يعني مستعدة لنشر مثل هذا، ثم يبدأ الخوض والجدل بين طلبة العلم في هذه المسائل. والأمة إذا لم يكن لها رأس تحتكم إليه، المشكلة أنها ستكون خاضعة لمثل هذه الاجتهادات التي ينبني عليها مثل هذا الخلاف. طبعا
أحسن الله عليكم. السائل يقول: فهمت من كلامكم شيخنا أن المتأخرين لا بد أن يأخذوا بكلام المتقدمين، ولأن الأصول هي نفسها مصطلح هي نفسها في مصطلح الحديث، هل الخلاف لفظي الآن بين من يذكر خلاف بين العلماء في السابق والآن؟
أنا بينت وجهة نظري في أن مسألة الخلاف أو قول أن الخلاف لفظي ينبغي أن توضع في موضعها الصحيح، ولا تكون عبارة تدغدغ بها العواطف. فينظر في كل مسألة هل ينبني عليها خلاف أو لا، وأنا أرى أن هذه المسألة ينبني عليها خلاف. دعونا نقول على سبيل المثال: إذا قال الإمام الشافعي كلاما ثم جاء من يقول إن من يقول كذا هذا منهج المتأخرين، ونجد طبعا أن هناك من قال بقول الإمام الشافعي من الذين عاشوا في القرون الثلاثة أو الأربعة المتقدمة. فهل هذا يعني خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ لا شك أنه خلاف حقيقي. وإذا جاءنا في مسألة من المسائل قول في قضية معينة كقضية التدليس، وبدأ من ينشط في مواقع النت ينشر أن منهج المتقدمين كذا ومنهج المتأخرين كذا، بينما مثل ما ذكرته مثلا عن ابن جريج، بينما القول الغريب هو القول بقبول عنعنته مطلقا. وتطبيقات الأئمة المتقدمين على رد كلام ابن جريج، كذلك القول بأن المدلس لا ترد عنعنته إلا إذا تبين من طريق آخر أنه قد دلس في ذلك الحديث، ثم يستندون إلى عبارة وردت عند يعقوب بن شيبة عن يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. طيب، هل يحيى ابن معين هو كل الأئمة؟ يعني لو افترضنا صحة هذه العبارة بهذا الإطلاق عن يحيى بن معين، هل يحيى بن معين هو كل الأئمة؟ يعني خلاص انتهى الأئمة ما في إلا يحيى بن معين؟ هذه إشكالية. والإشكال الآخر أنه حينما تأتينا مثل هذه النقول الغريبة، يعني نقل عن يحيى بن معين لا يوجد إلا عند يعقوب بن شيبة، طيب أين بقية الكلام عن يحيى بن معين؟ لأن من الأئمة من يتحدث في قضية من القضايا العينية، يعني تكون قضية عين، ولا يدل هذا على أن هذا منهج عنده. ثم إن فيه يعني عقل أعطانا الله إياه، هل يعقل أن يكون هناك من يغش الأمة ويسقط رواه ويسقط رواه ضعفاء، كالأعمش حينما يسقط مثلا الحسن بن عمارة من الإسناد، ثم نأتي ونضع قاعدة ونقول خلاص العنعنة هنا لا تؤثر إلا إذا وجدنا طريقا تدل على أنه قد دلس. طيب، وبقية كلام الأئمة خاصة الذين صنفوا في المدلسين والذين تكلموا على هؤلاء المدلسين في حال ترجمتهم لهم، ماذا نقول في مثل هذه الحال؟ وقضية العنعنة في حد ذاتها كلها ذكرت سابقا خلاصة ما كان عليه الأئمة سابقا، فمنهم من كان لا يقبل العنعنة مطلقا، ومنهم من كان يشترط فيها شروطا قاسية في قبولها وهكذا. بعض من يكتب ومن يؤلف ومن يقول يحتاج أن يراجع مثل هذا المنهج. والقضية يا إخوة ليست قضية والله إعجاب فلان أو إعجاب بعلان، قضية دين، أو أنني أتعصب لقول فلان وعلان، هذا ديننا، دين الله جل وعلا. به يجب على طالب العلم أن يفتش في نفسه وأن يصدق مع الله جل وعلا في عواطفه، في ميوله، في اختياراته، في ترجيحاته. أما والله إذا كانت هذه البلية ستصاحبنا دوما، نحن ما صدقنا أن نخفف من حدة التمذهب الذي دوخ الإسلامية الأمة الإسلامية قرونا، إلا ونشأت عندنا قضية الخلافات بين الجماعات الدعوية وأصبحت أشد وأنكى من الخلافات المذهبية، ثم ما نخلص منها إلا وتأتينا أيضا العصبيات في المسائل العلمية. والحل في هذا سهل يا أخي، أنت طالب علم قادر على الترجيح تكلم، لست قادرا وإنما أنت مقلد لا تذهب وتزيد الطين بلة، ولا تجعل هناك تأثير كلامك أو نشاطك في مواقع النت، ليكون مثلا بعض أهل العلم لا يحبون الدخول في هذه المواقع كما هو معروف، اعتبار أهل العلم لا يريد الدخول في هذه المهاترات التي تحصل في المواقع حتى وإن كانت مواقع علمية، لكن رأينا فيها شيء يعني لا يمكن احتماله ولا يليق بإنسان شرفه الله جل وعلا بهذا العلم أن يخوض في هذه المهاترات. وما إن يتحدثوا في مسألة علمية، أول الأمر يأتون ببعض النقول وبعض البحوث، ثم هات تبدأ الخصومات، وأنت قلت ويخرجون عن الموضوع الأساسي في تفسير النيات وفي سباب وفي شتام، وتتدخل إدارات المواقع في حذف كلام هذا أو كلام هذا وهل مجرد. طيب هل هذه أخلاق طلاب علم؟ المسألة طويلة الذيل في الحقيقة في هذا كله بسبب تأثير وسائل الإعلام أيا كانت، حتى وإن كانت في المسائل العلمية. ولا يعني وجود هذا الكلام في بعض المواقع على النت أن بقية أهل العلم لم يتكلموا، لكنهم لا يريدون الدخول في هذه المحاضرات، وإذا كتب الواحد منهم فإنه يكتب ذلك في بحث، في مؤلف، يتكلم في درس من الدروس التي فيها وقار أهل العلم وهل مجرة. أما مقارعة من يتحدث بتلك الأنفاس التي أشرت إليها فهذه لا طائلة تحتها والله تعالى أعلم.
أنا أكتب أجركم شيخنا. أحب أنبه قبل بدء الشيخ في الدرس الجديد اليوم أن بعد التشاور مع شيخنا حفظه الله وحرص الأخوة الذين يتابعون هنا في هذا البرنامج وعلى اليوتيوب، ستكون هناك أيام إضافية ابتداء من الجمعة المقبلة، الجمعة والسبت والأحد نفس التوقيت، حتى يتسنى للشيخ إكمال التعليق على هذا الكتاب المبارك. أنا وضعت في التعليقات نفس الرابط بيان لهذا الشيء وكذلك في اليوتيوب، ولعلي ينبه آخر المجلس وأترك لك المجال شيخ. تفضل.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بعد التشاور مع الشيخ صالح، لأن المسألة إما أن يكون هناك يعني تعليقات تفيد الإخوة وتوضح المقصود، و يعني يكون فيها جو علمي إن شاء الله تعالى مثل ما رأينا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، أو نختصر الموضوع اختصارا لأجل قضية الوقت، مع العلم أن هذا لا يعني التطويل، ولكن هناك شيء اسمه وسط، فلا الاختصار المقل ولا التطويل الممل، فهذا منهج الوسط لا يكفي معه هذا الوقت. وأنا كنت عارفا بهذا لأني كنت سبق قلت للشيخ صالح إننا إذا أردنا نشرح نزهة فلا يقل الوقت عن 20 ساعة، يعني 20 ساعة عمل يعني شرح بدون أن يذهب شيء من الوقت مثلا للأسئلة وهلم جرة، و يعني كان هناك شيء من التفاؤل لعل وعسى أن نستطيع أن ننهيه، لكن الساعة ما رضيت توقف، يعني عصتنا ومشت، فما نستطيع أن ننهي في الوقت المناسب. طبعا هو آخر الدروس بناء على جدول الدورة غدا إن شاء الله تعالى، ولكن سيبقى من الكتاب بقية. خرج الاتفاق على أن هذه البقية ممكن نكمل إن شاء الله تعالى يوم الجمعة والسبت القادمين، وربما أخذنا الأحد أيضا إن شاء الله، وأرجو أن لا نضطر إلى أن نأخذ الجمعة التي بعدها. على كل حال، لكل حدث حديث، إنما غدا إذا ننظر إلى أي موضع ننتهي، ثم الجمعة التي بعده نواصل إن شاء الله تعالى وننهي الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن ينفعنا بما علمنا. طيب، كنا وقفنا على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما، يعني بين الشيخ والتلميذ، لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. هذا كما أشرت يوم أمس مبحث المزيد في متصل الأسانيد، وهو من أهم المباحث الدقيقة التي قد تخفى على بعض أهل العلم، وينبغي أن يتنبه لها الجميع، ولها صلة بالكلام الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو الكلام في التدليس والكلام الذي أثر عن يحيى بن معين من أنه لا ترد عن عنة المدلس إلا إذا تبين بطريق آخر أن هناك واسطة بينه وبين شيخه، وإلا فتقبل عن عنة المدلس. حينما نطرق هذا الموضوع سنرى إن شاء الله تعالى أن القضية ليست كما يصور. دعوني أولا أذكر لكم حديثا ومنه ننطلق في بيان هذا المبحث. فهناك حديث رواه الإمام مسلم طبعا وغيره كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من أئمة أهل الشام. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرويه عن بسر بن عبيد الله، وبسر في هذه الرواية يرويه عن أبي إدريس الخولاني، وأبو إدريس يرويه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وواثلة يرويه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، يعني أنهم رواية صحابي عن صحابي. وهو حديث أو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحينما أخرج مسلم هذه الرواية أخرج معها رواية بعض من شارك ابن المبارك في هذه الرواية ولكنه خالفه، والمخالفة وقعت في إسقاط أبي إدريس الخولاني من الإسناد بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة ابن الأسقع. فصار الآن عندنا خلاف على الراوي الذي عليه مدار هذا الحديث، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فعبد الله بن المبارك يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بزيادة أبي إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وواثلة بن الأسقع. وغير عبد الله بن المبارك، ومنهم الوليد بن مسلم، صدقة بن خالد، وعيسى بن يونس، وهؤلاء كلهم شاميون، هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فأسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني، وبعضهم صرح فيه بالتحديث بين بسر وواثلة، فقال: سمعت واثلة، يقول بسر سمعت واثلة. فالآن صار عندنا رواية إمام حافظ متقن وهو ابن المبارك، وفيها هذه الزيادة، وبين رواية ثلاثة من الشاميين. صحيح أن كل واحد منهم لا يصل إلى درجة ابن المبارك، ولكن كثرة العدد لها هيبة وتؤثر عند علماء الحديث. ويضاف إلى ذلك قضية الاختصاص، فعبد الله بن المبارك ليس من أهل الشام، وإنما هو خراسان من أهل مر، فهو غريب على الشام. وهؤلاء الثلاثة الذين أسقطوا أبا إدريس شاميون، يعني أن لهم اختصاص بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. إذن صار عندنا هنا قرينتان من قرائن الترجيح، وهي كثرة العدد والاختصاص. لكن هنا قد تتعارض بعض القضايا الحديثية في بعض المسائل، فهذا يتعارض مع الحفظ، فعبد الله بن المبارك حافظ، ويتعارض أيضا مع قاعدة الأخذ بالإسناد الزائد، الأخذ بالإسناد الزائد. فعند المحدثين قاعدة، وهي أنه إذا روي الحديث عندنا من طريقين في أحدهما زيادة راوي، طبعا غير تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع، لا، هذه لا العلاقة لها بالموضوع، وإنما مقصودهم زيادة راوي في ثنايا الإسناد. فالأصل عند المحدثين الأخذ بالإسناد الزائد، الأصل الأخذ بالإسناد الزائد. طيب، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ أقول: لا، ليس على إطلاقه، وإنما يقع هذا في الإسناد المعنعن، في موضع العنعنة. فلو كانت الطرق التي رويت عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كلها يقول فيها بسر بن عبيد الله عن واثلة، لرجحنا رواية ابن المبارك. عجيب، نرجح رواية ابن المبارك مع وجود الكثرة ومع وجود الاختصاص أقول نعم هذه طريقة المحدثين، بل أحيانا يرجحون رواية الراوي حتى ولو كان ضعيفا ما دام أن فيها زيادة في الإسناد المعنعن في موضع العنعنة، لنتنبه لهذا. طيب لماذا؟ لماذا؟ هنا نعود لمبحث العنعنة في الإسناد، فإنها مكروهة عند المحدثين وما قبلوها إلا على مضض. وإذا ما جاءهم شيء يشعر بأن في موضع العنعنة ذكر راوي معين فإنهم يتركون التسامح والقول بتمشية العنعنة وينظرون إلى موقع هذا الراوي أين جاء. وإلا فلو نظرنا في العلل لابن أبي حاتم لوجدنا أبا حاتم الرازي رحمه الله وهو إمام، أحيانا يأخذ بزيادة ابن لهيعة مع العلم أن الذي خالفه من الثقة، يعني من لم يذكر الزيادة، لكن ابن لهيعة زاد رجلا. فحتى عبد الرحمن بن أبي حاتم تعجب من أبيه فقال كيف رجحت رواية ابن لهيعة وقد عرفت ما فيه؟ قال نعم لكنه زاد رجلا. في موضع آخر قبل زيادة يحيى ابن أيوب وهو متكلم فيه من جهة حفظه وقدمها على رواية عدد وفيهم ثقات بسبب أنه زاد رجلا في الإسناد، لأن موضع الزيادة هذه كانت جاءت في أسانيد أولئك بالعنعنة. إذن هذا يشعرنا بأن المحدثين يقيمون وزنا للعنعنة ويتخوفون منها أشد التخوف، لا كما نجد في اجتهادات بعض الإخوة من التساهل في هذا الموضوع. وحتى البخاري رحمه الله يراعي هذا الجانب. انظروا لحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كيف أن البخاري أخرجه من طريقين، طريق شعبة وطريق سفيان الثوري، وقدم طريق شعبة ما يدل على أنه اختارها، مع العلم أن طريق شعبة فيها زيادة سعد بن عبيدة في الإسناد أو علقمة بن مرثد. يعني هو البخاري أخرج الحديث من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، ثم أردفها برواية سفيان الثوري وفيها إسقاط سعد بن عبيدة من الإسناد، فأخرج كلا الروايتين. مما لا شك فيه أن سفيان الثوري لا يشق له غبار في الحفظ والإتقان، ولكن شعبة زاد رجلا في موضع جاءت فيه العنعنة، فأخرج رواية شعبة وأخرج رواية سفيان الثوري عقبها. لماذا لم يقتصر على رواية واحدة؟ الكلام في هذا طويل، وقد فصلت فيه بعض المواضع، وأخشى أن يجرني الكلام لو ذكرته إلى كلام آخر، فلعله يراجع، ويراجع أيضا كذلك فتح الباري وتعليقي على الجزء الذي في علل أحاديث البخاري للدارقطني، هو جزء صغير فيه 22 حديثا، حققت هذا الجزء وكان من جملة الأحاديث التي ذكرها الدارقطني هذا الحديث، حديث عثمان، وفصلت أنا في هذا الحديث وبينت أن الصواب مع البخاري، وهذا يدلنا على أنه لا ينبغي أن نستسلم لكل ما يذكر مثلا من أن هذا الحديث عله فلان سواء الدارقطني أو ذكره الدارقطني في التتبع أو هلم جرا. لا، البخاري أيضا إمام، فطالب العلم ينظر في حجة هذا الإمام وفي حجة هذا الإمام. فكانت طريقة البخاري تتمشى مع تقعيد المحدثين في هذه المسألة. هذا لمن أراد أن ينظر في التفصيل في هذا الحديث الذي فيه فوائد في هذه القضية. إذن عرفنا إشكالية الموضوع في الجملة، فنرجع لحديث ابن المبارك ونقول إن الصواب مع أولئك الثلاثة عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم الذين أسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني. وبين أبو حاتم الرازي حينما ذكر هذا الحديث في العلل أن بسر بن عبيد الله كان كثيرا ما يروي عن أبي إدريس الخولاني، فلما جاء هذا الإسناد ظن ابن المبارك أن هذا مما رواه بسر عن أبي إدريس الخولاني، توهم. ومن هنا استل العلماء فائدة في أو تقعيد في هذه القضية، وهي أنه إذا جاءنا الحديث من طريقين، طريق فيها زيادة راوي نقص في الطريق الأخرى، مثل زيادة أبي إدريس الخولاني في هذا الإسناد، فكيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ نقبل الإسناد الزائد أو نقبل الإسناد الناقص أو فيه تفصيل؟ أقول فيه تفصيل. قالوا الأصل في مثل هذه الحال الأخذ بالإسناد الزائد، الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا، فإن تحققا معا أخذنا بالإسناد الناقص، وإن اختل أحد الشرطين فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد، هذا هو الأصل. طيب ما هما الشرطان؟ قالوا الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. موضوع الزيادة في حديث ابن مبارك أين؟ بين بسر وواثلة، وقعت زيادة أبي إدريس الخولاني في هذا الموضع، فإذا جاء في هذا الموضع تصريح بالسماع فقد تحقق الشرط الأول، وفعلا وجد التصريح بالسماع في هذا الموضع في حديث بسر بن عبيد الله، فإن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة، صرح بالسماع وزال الإشكال فيما يتعلق بالشرط الأول. طيب هنا قد يقول قائل إن هذا الذي صرح بالسماع يكون قد وهم، ما دام أن الذي خالفه أحفظ منه، ألا يمكن أن يكون واهما؟ نقول هنا يأتي الشرط الثاني. قالوا الشرط الثاني أن يكون من نقص وليس من زاد، لأن الأصل قبول الزيادة، لكن أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، فإن تحقق الشرطان معا أخذنا بالإسناد الناقص، وإلا فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد، وهذا قد تحقق أيضا في هذا الإسناد. فهؤلاء الذين رووا أو بعض الذين رووا، يمكن يكون هناك أكثر منهم، لكن وجدنا ممن وجدنا الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وصدقة بن خالد، هؤلاء كلهم رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فأسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني، وجاء التصريح بالسماع بين بسر وبين واثلة، وهؤلاء أيضا لهم بعبد الرحمن بن يزيد اختصاص، والاختصاص يقوم مقام الحفظ وزيادة، قد يقدم الاختصاص على الحفظ لأنه في حقيقته يدل على حفظ، لكنه حفظ مخصص يعني في راوي معين. طيب بماذا نحكم على الإسناد الزائد في هذه الحال؟ نجد أن الحافظ ابن حجر يقول أن الإسناد الزائد يكون من المزيد في متصل الأسانيد، يعني أن الإسناد الناقص متصل. لماذا؟ لأن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة، فهو متصل، وهذه زيادة جاءت في هذا الإسناد المتصل، فيكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، يعني أنهم يتسمحون في قبوله ولا يكون هناك تعارض بين الزيادة والنقص. كيف لا يكون تعارض؟ قالوا لاحتمال أن يكون سمع هذا الحديث أولا من بسر ابن عبيد الله ثم سمعه من واثلة، فإن ذكر الواسطة وهو بسر فهو صادق بناء على ما سبق، وإن حدث عن واثلة مباشرة فهو صادق أيضا باعتبار ما لحق. هكذا يعني وفقوا بين الاختلافين. والحقيقة يعني فيما أرى، وهذا الذي يوجد من تطبيقات المحدثين، مثل ما أن أبا حاتم الرازي خطأ، وغير أبي حاتم الرازي أيضا، هناك البخاري أيضا ممن خطأ ابن المبارك في هذه الرواية. إذن تكون رواية ابن المبارك في هذه الحال شاذة، تكون شاذة لمخالفته هذا العدد وهذا الاختصاص، وهذا حكم هؤلاء النقاد كالبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهما أيضا. أما هذا التلفيق أن هذا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، فنحن لا ننفي أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، ولكن هذا يكون بلون آخر. فما هو هذا اللون؟ هو لو ثبت أن هذا الراوي أخذ هذا الحديث مرة عن فلان ومرة عن فلان، وهذا يحصل في بعض الأسانيد، مثل أن يقول مثلا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي قال حدثني فلان، ثم يقول وقد سمعته من فلان، وحتى غير عبد الله بن الإمام أحمد، هذا يحصل في بعض الأسانيد، يذكر الراوي الحديث بواسطة ثم يقول وقد سمعته من فلان، يعني من شيخ ذلك الشيخ. فهنا صارت المسألة واضحة، صحيح فيه مزيد في هذا الإسناد المتصل، لكن تبين أنه مرة أخذه عن هذا ومرة أخذه عن هذا، فبهذه الصفة يكون من المزيد في متصل الأسانيد. لكن حينما يكون مثل خلاف ابن المبارك فلا نقول إن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، لوضوح الرؤية عند هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. ذكر الحافظ أن الخطيب البغدادي ألف مؤلفين في هذا، الأول التفصيل لمبهم المراسيل، والثاني المزيد في متصل الأسانيد. وكم كان بودنا أن نعثر على هذين الكتابين لأهمية موضوعهما، ولأن الخطيب البغدادي من أهل الحدق، وعرفنا طريقته في هذا من خلال كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، فمن الواضح أنه يسير في هذين الكتابين على نفس ذلك المنهج، وهو جمع طرق الحديث وكشف العلة التي تكون في ذلك الحديث. فكم أفاد الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل، وكم كان بودنا لو نظفر بهذين الكتابين أو على الأقل بواحد منهما، ولا ندري أي الكتابين أكثر تفصيلاً، هل هو كتاب التفصيل أو كتاب المزيد؟ يعني هذا لا ينبئ عنه إلا الاطلاع على الكتاب. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. طيب قبل ما نأتي على حكم الساقط، أنا قلت إن له ارتباطا بمبحث التدليس والكلام الذي أشرت إليه قبل قليل، الارتباط كيف يكون؟ نحن نقول للإخوة الذين يقولون إن عنعنة المدلس محمولة على السماع مطلقا إلا إذا تبين من طريق آخر أن هذا المدلس أسقط راويا من الإسناد. أقول إذا كان الأمر هكذا فأولا لا قيمة لمبحث التدليس في هذه الحال، لا قيمة له البتة لو كان هذا الكلام هو الصحيح، فلها لسنا بحاجة إلى مبحث التدليس. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة المزيد في متصل الأسانيد تنهي هذا الخلاف مطلقا، فأنت يعني أمام عنعنة مش العنعنة خلاص، حتى ولو كانت من مدلس. طبعا بناء على هذا الكلام خلاص العنعنة لا تفتش فيها، لماذا تفتش فيها؟ ما الذي يحوجك للتفتيش في هذه العنعنة ما دام أنك لن تردها إلا إذا كان هناك طريق آخر كشف لك أن في هذا الإسناد زيادة؟ طيب هنا نأتي للقاعدة التي ذكرتها، فالأصل عند المحدثين الأخذ بالإسناد الزائد. طيب إذا كان من مدلس أو حتى غير المدلس، أقول عند الجميع لو كان الذي جاءت بعده الزيادة منصور بن المعتمر الذي عرف أنه لا يدلس مطلقا، فإننا نعامله نفس معاملة الأعمش، فنأخذ بالإسناد الزائد ولا نقول إن منصور بن المعتمر حينما أسقط راويا بينه وبين شيخه إن هذا يحمل على أنه سمع هذا الحديث لأن منصور بن المعتمر لا يدلس، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن الطريق الأخرى كشفت الموضوع، الطريق الأخرى جاءت برجل زائد بين منصور وشيخه مثل ما لو حدث عن أبي وائل. هذه هي القاعدة عند المحدثين، من يشك في هذا فليذهب وليبحث ولينظر في كتب العلل والسؤالات. ف يعني بودي من الإخوة الذين اقتنعوا بالكلام الذي نقله يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين وأنا أعده كلاما ناقصا، بودي أن يراجعوا هذا مع هذه القاعدة عند المحدثين في مبحث الأخذ بالإسناد الزائد وأنه هو الأصل عند المحدثين. طيب يقول الحافظ وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، وابتدأ في الحديث المردود بسبب طعن في الراوي فقال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. يعني كان الأولى أن يفرز ويميز الخمسة المتعلقة بالعدالة ويجعلها على حدة، ثم الخمسة المتعلقة بالضبط ويجعلها على حدة، لكن الحافظ لم يصنع هذا بل حصل تداخل، فمرة يأتي شيء متعلق بالعدالة ثم يعقبه شيء متعلق بالضبط ثم يأتي شيء متعلق بالعدالة وهكذا. طيب لماذا صنعت هذا أيها الحافظ؟ قال لمصلحة اقتضت ذلك. طيب ما هي هذه المصلحة؟ قال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. عرفنا أنه مشى في هذا الكتاب على سبيل التدلي، يعني يأتي من الأعلى إلى الأسفل، والمقصود بالتدلي هنا من الأشد في الطعن ثم يتدرج إلى من هو أخف منه ثم من هو أخف حتى ينتهي إلى أخف هذه الطعون. قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي، طبعا هذا هو أشد أنواع هذه الطعون، لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك أو تهمته بذلك، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول وهو الكذب يعني عموم. صحيح، بينهما عموم، فالكذب من الفسق، ولكن ليس كل فسق يكون كذبا. قال: وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. صحيح، يعني حكم الأول نقول عن الحديث إنه حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان الراوي موصوفا بالفسق، دعونا نقول مثلا إنه متهم بأنه يشرب الخمر فوروى حديثا، فما حكم حديثه؟ يكون حديثه ضعيفا جدا، يمكن أن يكون متروكا على قول أو مطرحا أو هلما جرى. المهم أنه لا يحكم عليه بالوضع. لماذا؟ لأنه ليس هناك ما يدل على أن هذا الفاسق بلغ أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. طيب، أو وهمه، يعني هذا من الطعون في الراوي بأن يكون ممن يهم. وما هو الوهم؟ قال: بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الاثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. ثم ابتدأ في التفصيل في هذه الأقسام. طيب، نحن إذا نظرنا في المتن وهو نخبة الفكر، وأردنا أن نجعل هذه الأقسام منها ما هو متعلق بالعدالة، ومنها ما هو متعلق بالضبط، الشيء الذي قال الحافظ إنه لم يصنعه، نستطيع أن نحدد هذا بسهولة. فمن أراد فليجعل مثلا الترقيم بالأبجدية ألف باء جيم دال هذا للعدالة، والترقيم بالأرقام 1 2 3 4 للحفظ، وأميز له ما يتعلق بالعدالة وما عما يتعلق بالحفظ. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. طيب، هذا ألف يتعلق بالعدالة أو تهمته بذلك، إذن هذا باء يتعلق بالعدالة أيضا. قال: أو فحش غلطه، هذا يتعلق بالضبط، نعطيه رقم 1. قال: أو غفلته، هذا نعطيه 2 يتعلق بالضبط. قال: أو فسقه، هذا نعطيه جيم يتعلق بالعدالة. قال: أو وهمه، هذا نعطيه 3 يتعلق بالضبط. قال: أو مخالفته، هذا نعطيه 4 لأنه يتعلق بالضبط. قال: أو جهالته، هذا نعطيه ألف باء جيم دال، يعني هو الرابع من الطعون في العدالة، الجهالة تابعة للعدالة. أو بدعته، هذا نعطيه هاء يتعلق بالعدالة أيضا. أو سوء حفظه نعطيه 5 لأنه يتعلق بالضبط. طيب، قال في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث، لاحظوا أيضا طريقة الحافظ هنا، يعني بدلا من أن يذكر هذا في مبحث الجرح والتعديل ثم يتكلم على حديث الموضوع والمتروك وأهل أم جرى في موضع آخر، لا، جمع، يعني هذا من الاختصار ومن الربط أيضا بين الموضوعات. فأتى بالراوي وفصل في روايته هذا التفصيل. قال: في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، إذن بدأ يفصل في الحديث الموضوع. قال والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. يعني هكذا يقولون، والحقيقة أنه لا داعي لمثل هذا الذي قد يقع فيه النفس بعض الناس يعني شيئا من الوسوسة في هذا. كيف يعني نقطع عليه بأنه مكذوب موضوع وهو قد يكون أصاب؟ قالوا لأنه ليس عندنا ما يدل على أن هذا الذي وصف بالكذب ووضع الحديث لا يمكن أن يحدث بشيء صحيح أبدا، وإنما حكمنا عليه بهذا الحكم بناء على فقداننا الدليل الذي يدل على سلامة روايته. فبما أنه اتهم بهذه التهمة فحكم حديثه هكذا. قال إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث مالكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. طيب لو عرف بأن هذا الكذاب روى شيئا لم يكذب فيه، مثل أن يكون روى حديثا قد رواه الثقات فروه كما رواه، هل يساوي هذا أن هذا الحديث صحيح؟ هذه إشكالية. لماذا؟ لأنه قد يكون كذب في دعواه تلقي هذا الحديث عن ذلك الشيخ. صحيح رواه أناس آخرون، لكن ليس كل حديث موضوع مكذوب برمته سندا ومتنا، بل قد يكون المتن صحيحا ويروي هذا الكذاب هذا المتن بإسناد معروف عند أهل العلم، ولكنه كذب في دعواه تلقي هذا الإسناد، وهذا ما يعرف بسرقة الحديث. فإذا سرق الحديث فهذا قد كذب أيضا في دعواه رواية هذا الحديث عن ذلك الشيخ. طيب ألا يمكن أن يكون هناك دليل على أن هذا الكذوب قد صدق في روايته؟ يقول يمكن، مثل ما لو كان موجودا في مجلس فيه ثقات والثقات حدثوا بهذا الحديث وذكر أن هذا الكذاب كان موجودا معهم في نفس المجلس وذهب وحدث بهذا الحديث كما حدث به الثقات. ولكن ما فائدة هذا؟ العبرة برواية الثقات. ثم هل يمكن أن يوجد مثال فعلي على هذا؟ أنا لا أذكر مثالا على هذا. نعم أذكر أن هناك بعض الأحاديث التي رواها بعض الكذابين وهي صحيحة، لكن نحن نقول إننا لا نثق بروايته في هذه الحال، الاحتمال أن يكون كذب في دعواه رواية هذا الحديث عن ذلك الشيخ، لأنه ليس عندنا ما يدل على أنه فعلا قد أخذ أو قد صدق في أخذه هذا الحديث عن ذلك الشيخ، مثل حديث أبي عصمة لعله هو نوح بن أبي مريم أو ربما غيره، حينما روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذا المتن رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة مثل ما هو موجود في هذا الإسناد، لكن الشيء الذي اختلف أن مسلما رواه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأما هذا الكذاب فإنه رواه عن الأعمش عن أبي صالح، وهذا الحديث لم يروه الأعمش عن أبي صالح وإنما هو معروف من رواية سهيل عن أبيه، فيكون كذب في قوله إن الأعمش حدثه به عن أبي صالح، مع العلم أن المتن صحيح لا شك فيه. فعلى كل حال التوسع في هذا وإعطاء قيمة لا أرى لها أي داعي، فما دام أنه معروف بأنه كذاب فروايته تترك، ولا نستطيع أن نتبين أنه صدق إلا برواية الثقات، وفي رواية الثقات ما يغنينا عن روايته وصدقه ما دام أنه معروف بأنه كذاب. قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. نعم، تذكرت أن الراوي ليس أبا عصمة نوح بن أبي مريم، وإنما هو حماد بن عمرو النصيبي، حماد بن عمرو النصيبي هو الذي رواه عن الأعمش، فليصحح هذا، مشكلة الذاكرة الله المستعان قد ضعفت. قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. طيب، إذن هنا قضية عني بها المحدثون، وهي بما يعرف كذب الراوي أو وضع الراوي، بأي شيء نعرفه؟ قالوا: فيه قرائن وعلامات ودلائل تدل على أنه قد كذب. أقوى هذه القرائن الإقرار، إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء فليس فوق الإقرار شيء، فإذا أقر الواضع بأنه وضع هذا فإن هذا هو أعلى القرائن التي يحكم على هذا الراوي من خلالها بأنه كذاب يضع الحديث. طيب، هل يمكن أن يقر؟ نقول نعم، وجه إقرار بعض هؤلاء الكذابين بذلك الوضع، مثل ما ذكر عن بعضهم أنه سئل: من أين لك هذا الحديث؟ مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي أشرت إليه قبل قليل، فإنه كان يروي عن عكرمة عن ابن عباس حديثا في فضائل القرآن سورة سورة، فسئل وقيل له: هذا الحديث الذي ترويه عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن في فضائل هذه السور كلها، فقال: هذا وضعته حسبة، يعني يحتسب الأجر من الله جل وعلا في الكذب، وذكر السبب الذي دفعه لهذا الكذب، فما هو؟ قال: إني وجدت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث لأرغبهم في القرآن. يحتسب الأجر مسكين. فهذا إقرار منه بأنه يكذب ويضع الحديث، فلذلك سقطت روايته عند أهل الحديث. والأمثلة على هذا موجودة، يعني من أراد أن يبحث هذا الموضوع بتوسع فلينظر في كتاب الوضع في الحديث للشيخ عمر فلاتة، فإنه يعني قد استوعب كثيرا، يعني هذا الكتاب يقع في 3 مجلدات، أتى فيه على كل شيء يمكن أن يتعلق بمبحث الوضع في الحديث. طيب، إذن إقرار الراوي بالوضع هو أقوى هذه الأدلة والقرائن. لكن اعترض على هذا ابن دقيق العيد بأنه لا يقطع بكلامه هذا على أنه قد كذب ووضع الحديث. طيب لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون كذب في هذا الإقرار، يعني يحتمل أن يكون صادقا في روايته وكذب في هذا الإقرار. فهذه يعني من الأمور التي تصدر عن بعض أهل العلم وما كان ينبغي أن تصدر، يعني الاعتراضات التي مثل هذا لا قيمة لها. طيب هاب أنه كذب في إقراره، ماذا نسميه؟ نسميه كذابا. طيب ثم أهل الحديث يعرفون هل هناك من روى هذه الأحاديث؟ طيب أحاديث فيها نكارة، لأنه يأتيك بحديث فيه من العجائب ما لا يطرأ على بال أحيانا في هذه الفضائل. هؤلاء الذين عرفوا بأنهم زهاد وعباد ويضعون الحديث على حد زعمهم حسبة وقربة إلى الله جل وعلا، عندهم من البلاء ما لا يطرأ على بال، أدخلوا البدع في دين الله، فتنوا العوام لأن الناس يظنون فيهم الصلاح ولا يتوقعون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلوا بموازين الثواب والعقاب، قد يذكرون عملا يسيرا جدا ويذكرون له من الثواب الشيء الذي يفوق ثواب الفرائض، وقد يذكرون معصية يسيرة يبالغون في العقاب المترتب عليها أشد من العقاب المترتب على الكبائر. هذا بالإضافة إلى الألفاظ التي جاءوا بها مما يضحك عليه الناس، من مثل أحدهم حينما ذكر أن من قال سبحان الله خلق الله من كلمته هذه، طبعا بالإضافة لبعض الأذكار يعني ذكره، خلق الله من كلامه هذا طائرا له 70,000 منقار، أو يمكن 70,000 رأس، له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله جل وعلا 70,000 لغة. يلا عد من الحسنات ما شاء الله. طيب هل هذا الكلام يعني يمكن أن يكون في مصلحة الإسلام والمسلمين؟ لا شك أن من يقف على مثل هذا الكلام يعرف السذاجة والبطلان الذي فيه. فكما قلت يعني جهلوا دين الله لعبة، وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فما كان ينبغي لابن دقيق العيد رحمه الله أن يذكر مثل هذا الاعتراض، خلاص كذاب كذاب وفرغنا منه وانتهى وحطه في سلة المهملات ونستريح منه. زاهد عابد هذا بينه وبين ربه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه، لكن هذه هي أحكامه في الدنيا. لا ينبغي أن نجعل في دين الله مثل هذه المناطق الرمادية كما يقال، التي تجعل الأشياء القطعية مظنونة وتجعل الجد هزلا وهكذا. قال الحافظ وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مرادا، وإنما نفي القطع بذلك، يعني هذا من باب إحسان الظن من الحافظ بن حجر بن دقيق العيد، مع العلم أنه ما قال بن دقيق العيد هذا الكلام الذي يفضي لما ذكره الحافظ بن حجر، لكن لا بأس، يعني إحسان الظن بأهل العلم مطلوب. قال وإنما نفى القطع بذلك، يعني يقول لا نقطع بأنه كذاب، احتمال أن يكون كذب في إقراره. طيب يعني هو كذاب خلاص، قال كذاب، يعني هذا طبعا بناء على تأويل الحافظ بن حجر، هو كذاب والحديث نرده، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأنه فعلا قد كذب لأنه قد يكون كاذبا في إقراره. طيب نمشي. قال ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. إيه؟ يقول الحافظ هنا يقول حتى وإن كان لو افترضنا أن هذا موجود، لكن لا بد من الحكم عليه بالحكم نفسه، وهو أن هذا الحديث كذب. ولولا ذلك لما قتل المقر على نفسه بالقتل، ولا رجم للمعترف بالزنا. لماذا؟ قال احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. تصور أن هناك من يقدم نفسه للقتل وهو كاذب، ليه؟ يعني يريد الشهادة ولا ماذا يريد؟ طيب. قال ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. طيب، إذن هذه مسألة نستطيع أن نعبر عنها بقولنا، طبعا هنا قلنا الإقرار بالوضع والكذب في الحديث، هنا نستطيع أن نقول ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، يعني هو ليس إقرارا حقيقيا، ولكن لوضوحه فإنه يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن يعني البصري سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. طيب، إذا سلمنا بصحة هذه الحكاية فإن هذا يدل على صفاقة وجهه وقلة عقله أو قبحه، بحيث أنه يمكن أن يتصور أن الناس يقبلون مثل هذا الكلام حينما يسوق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيه في نزاع بين المحدثين. طيب، أعطنا إذن أسانيد تريحنا من كل هذه القضايا التي اختلف فيها المحدثون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد لنا علوم الحديث تقعيدا لا يقبل الخلاف. ما دام هذه المسألة الصغيرة، هذه الجزئية، وهي سماع الحسن من أبي هريرة أو لا، يعني قد فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك مسائل أهم من هذا. أعطنا تلك الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفصل في هذه القضايا المختلف فيها بين المحدثين، حتى غير المحدثين كالأصوليين وغيره. فهذا يعني يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، كيف يكون هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، وهذا الإخبار الذي ما عرفه إلا هذا الراوي الوقح في دعواه. ومثله كثير يعني مما ذكر في كتب الوضع في الحديث، مثل ما ذكروه عن ذلك الراوي الذي روى عن عائشة رضي الله عنها حديثا، فقيل له هل لقيت عائشة؟ قال نعم. قالوا أين لقيتها؟ قال لقيتها في مدينة واسط. قالوا صفها لنا. قال كانت أدماء، أدماء يعني سمراء. قالوا فهذا دليل على كذبه، أولا لأن مدينة واسط إنما بناها الحجاج، يعني بعد وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن بعشرين سنة. الأمر الآخر أن عائشة رضي الله عنها معروف بأنها كانت حمراء وليست أدماء، فهذا كله يدل وغيرها أيضا. والأمر الثالث أن عائشة رضي الله عنها لو كانت فعلا لقيها هذا الرجل لما كشفت له، لأنها كانت تتحجر، وهذا بإجماع، هذه من المسائل التي لا خلاف فيها بأن أمهات المؤمنين كنا يحتجبنا ولا يراهن أحد من الرجال إلا المحارم فقط. فهذا كله يدل على كذب هذا الراوي. إذن هناك قرائن تتنزل منزلة الإقرار بالوضع. قال وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. طيب، غياث بن إبراهيم النخعي كما يقال إنه أدخل على الخليفة العباسي المهدي، وقالوا إن المهدي كان يحب الحمام ومولع بتربيته واقتناء أنواعه، يعني مثل الذين يولعون الآن بالصقور أو بالإبل أو غيرها. فلما أدخل على المهدي قيل له: حدث أمير المؤمنين بحديث في الحمام فإنه يحب الحمام. فجاء بهذا الحديث الذي أصله صحيح، وهو: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهو الحديث الذي ورد في المسابقة وهو حديث مشهور. وزاد فيه كلمة أو جناح، يعني كذبها لأنها ليست في الحديث. فلما أدخل على المأمون على المهدي وحدثه غياث بهذا الحديث، أعطاه 100 دينار وأمر بذبح الحمام، يعني كافأه على كذبه وأمر بذبح الحمام الذي لا ذنب له، يعني الكذاب يكافأ والحمام الذي لا ذنب له هو الذي يذبح. وقال: أنا الذي حملته على الكذب، يعني بتربية الحمام، فأذبحوا هذا الحمام. كأنه يقول: يعني أريحوني من هذا الذي تسبب في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما عقوبة هذا الكاذب؟ لا شيء إلا أنه كوفي بهذا المال. المشكلة أيها الإخوة أن كتب العلوم الحديث ومن يتحدثون عن الوضع في الحديث ينبغي أن يعنوا بتمحيص أيضا ما يستدلون به، فلا يجوز أن يستدل بالكذب على الكذب، هذا اختلاف في المنهج. فهذه الحكاية لا تصح ولا تثبت، من الواضح أنها مكذوبة، واختيار شخصية المهدي أصلا اختيار غلط. لماذا؟ لأنهم اختاروا أقسى الخلفاء العباسيين في هذا الموضوع. فالمهدي رحمه الله جاء في وقت وجد أن الوضع في الحديث قد تفشى وأن الزنادقة قد كثروا. طبعا كثروا بسبب أن الخلافة العباسية في بدايتها كانت اعتمدت على العنصر العجمي، لأن العرب في معظمهم موالون للدولة الأموية، وحينما نظم العباسيون أنفسهم ما وجدوا إلا أن يعتمدوا على العنصر العجمي، لو اعتمدوا على العرب لفشلت حركتهم. اعتمدوا على العنصر العجمي خاصة بتدبير أبي مسلم الخراساني، وكان أبو مسلم الخراساني هذا يكره العرب، ولذلك أباد عرب خراسان، وبهذا يعني برز العنصر العجمي. والعجم منهم من هو مسلم حقيقة ومنهم من هو زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وبعضهم كان متحمسا لعقيدته و ديانته الأولى، فجاء ليطعن في الإسلام من الداخل، مثل ما نرى تماما الآن من هؤلاء الذين يظهرون التشيع لأهل البيت ومحبة أهل البيت، وهم يطعنون الإسلام عن طريق محبة أهل البيت. فهكذا أيضا كان أولئك الزنادقة في وقت الدولة العباسية. طبعا البداية كانت من أبي العباس السفاح، ولم يستطع أبو العباس السفاح أن يقوم بشيء لأنه محتاج، لهؤلاء لقيام دولته. ولم تطل أصلا مدة أبي العباس السفاح حتى توفي، ثم تولى الأمر بعده أخوه أبو جعفر المنصور. وأبو جعفر المنصور تنبه للخطر الداهم على دولتهم من هذا العنصر العجمي، وابتدأ بالرأس وهو أبو مسلم الخراساني، وكان خائفا منه لأنه أحس منه الدهاء والمكر. فسلك معه أبو جعفر المنصور سياسة جيدة حتى أسقطه، حتى ظفر به. فلما ظفر به قتله واسترح منه. فلما قتله قال البيت المشهور: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما آبى، كما قر عينا بالإياب المسافر. يعني استراح الآن، وبدأ يوطد حكم دولته ويصلح ما كان يمكن أن يخرم نظام دولته. فلما توفي واصل بعده ابنه المهدي، وهو محمد بن عبد الله، لأن أبا جعفر المنصور اسمه عبد الله وهذا المهدي اسمه محمد. فواصل مسيرة أبيه وكان قويا، أسس ديوانا مستقلا للزندقة، أي لمقاومة الزندقة، وكان شديد الحنق على الزنادقة، لا يؤتى بواحد منهم إلا وفتك به، حتى وإن كان ممن قد ترق له القلوب، مثل ما صنع مع صالح بن عبد القدوس. فإنه لما أتي به وكان صالح بن عبد القدوس متهما بالزندقة، وجيء به وهو كبير في السن إليه، أخذ يتودد المهدي: يا أمير المؤمنين ارحم شيبتي. قال ألست كذا؟ قال: يا أمير المؤمنين أتوب ارحم شيبتي. فرق له المهدي وأمر بإطلاق سبيله. فلما ولى تذكر المهدي شيئا، قال: ردوه. فلما ردوه قال: تعال، أولست القائل والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه؟ لأن في بداية يقول: ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. قال: بلى. أقر بأنه القائل. قال: وكذلك أنت لا تترك الزندقة حتى توارى في ثرى رمسك، هات النطع. فجاء بالنطع فوضع عليه وأمر بقتله، فقتله شعره. المهم أنه عرف عن المهدي رحمه الله أنه كان قصاب الزنادقة، كما يقول ذلك الذهبي، راجع ترجمة المهدي عند الذهبي في السياق: سمي قصاب الزنادقة. طيب، هذه الشخصية هل يعقل أن تقف مع غياث بن إبراهيم النخعي هذا الموقف؟ يعني هذا لا يعقل أصلا. خليفة وولي أمر المسلمين ينشغل بالتراث بالحمام بهذه الصفة، ورجل وطد أركان دولته. طبعا هو والد هارون الرشيد، يعني انظروا لنسله، يعني هارون الرشيد الذي عرف بصلاحه وبقوته في إدارة الدولة، هو من هذا الرجل، يعني ابن هذا الرجل. يضاف إلى ذلك أننا حينما نراجع ترجمة غياث بن إبراهيم، سواء في الكامل لابن عدي أو غيره من الكتب، كان ينبغي أن يكون أول ما يذكر من الطعون فيه هذه الحكاية. لماذا؟ لأنها تلوح كالشمس في الدلالة على كذبه. فهل ذكروا هذه الحكاية عن؟ الجواب لا، تكلم فيه، طعن فيه الإمام أحمد وغيره، ولكن ما ذكر أحد منهم أنه يكذب. وصفوه بأنه متروك ونحو ذلك، لكن ما ذكروا أنه يضع الحديث، ولا ذكروا له هذه الحكاية. ولو كانت هذه الحكاية موجودة لكانت أقوى ما يمكن أن يستدل به عليه. يعني هذه من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها، لا ينبغي أن يستدل إلا بالصحيح. طيب، قال: ومنها يعني من القرائن ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. هناك يعني قرائن أخرى، من هذه القرائن مخالفة النص المروي لنص القرآن، لكن هذه المخالفة ينبغي أن تكون حيث لا يمكن إطلاقا الجمع بينها ولا التوفيق، يعني تكون مخالفة باتفاق، مثل ذاك الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الزنا شر ثلاثة، وذكر أيضا أنه لا يدخل الجنة إلى سابع بطن، يعني لا هو ولا من تسلسل من أولاده ولا أولاد أولاده وهكذا إلى سابع بطن حتى يتطهروا، يعني ما يتطهرون إلا بعد البطن السابع، وإلا هؤلاء كلهم في النار، لا إله إلا الله. طيب، أبوه وأمه زنيا، جريمتهما تلحق الابن، أين هذا من قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الآية الأخرى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنب هذا المسكين؟ أبواه هما اللذان اقترفا هذه الجريمة. طيب، وما ذنب ذريته وذرية الذرية وهلم جرا؟ فهذا يخالف فعلا نص القرآن، ويخالف قواعد الشريعة، يخالف العدل، فلا يعقل أن يكون الحكم هكذا، ولا يمكن أن يصح حديث بهذا المتن. طيب، قال: يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة، يعني لو بدل السنة المتواترة لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشترط أن تكون متواترة، يعني لو جاءنا حديث يناقض حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، ولكن هذا الحديث لا نعرف صحته، ألا نقطع عليه بأنه كذب؟ نقطع عليه بأنه كذب. فالقاعدة في هذا أن نقول: إذا جاء مناقضا لحديث صحيح سواء كان متواترا أو غير متواتر. قال: أو الإجماع القطعي، إذا كان هناك أمر قطعي أجمع عليه، يعني صار قاعدة من قواعد الإسلام العظام، ثم جاء حديث يناقضه، أو صريح العقل، نحن حينما يأتينا حديث تافه المعنى لا يتصور أن يكون هذا الكلام يصدر من إنسان عادي معه عقل، فضلا عن أن يكون حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي رواه من يبوء بإثم روايته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. هل هناك يعني شيء من التفاهة والتناقض أشد من هذا؟ هل يعقل أن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هل يعقل أن يصدر حتى من مجنون؟ يعني حينما تصل السخافة إلى هذا الحد لا نستغرب يعني أن يحكم على هذا بالكذب ووضع الحديث بدون النظر في شيء من الإسناد، فضلا عن أننا إذا فتشنا في الأسانيد سنجد فيها ما يمكن أن يطعن في ذلك الحديث بسببه. طبعا هذا في الأعم الأغلب أنه من هؤلاء الذين ظهروا في وقت الدولة العباسية، مثل يعني حينما جاء لهارون الرشيد بأحدهم ممن حكم عليه أيضا بهذا الحكم، وربما كان للمهدي، لكن كأن القصة ذكرت لهارون الرشيد. جاء له بعبد الكريم بن أبي العوجاء، ولما أمر بقتله لأنه اتهم بالزندقة ووضع الحديث، يعني رأى أنه مقتول فصار يتشفى، فقال: أين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتها أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ فقال له هارون الرشيد: وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلان هلك نخلا؟ يعني أن عندنا من أهل العلم من سيكشف عوار هذه الأحاديث، فنحن لا خوف علينا من كذبك ووضعك للحديث. طبعا ممن نقد هذه الرواية من يقول يبدو أنه كذب في كلامه هذا، لأنه أراد أن لا يموت حتى يحدث فتنة أيضا ويشكك المسلمين فيما بين أيديهم من الحديث الصحيح. لماذا؟ قال: لأن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تبلغ هذا العدد، فإذا كان كذب هذه الأحاديث وانتشرت وهلم جرة فأين هي؟ يعني لو جئنا لأوسع كتاب وهو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فالأحاديث التي فيه لا تبلغ هذا العدد، فضلا عن أن بعض هذه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لا تبلغ درجة الوضع، لأن ابن الجوزي توسع في الحكم بالوضع في هذه الأحاديث. قال: أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني إذا كان الراوي حدث بشيء لا يقبل التأويل ويرده العقل، لكن لو كان هناك مثلا من لم يستوعب عقله هذا الحديث، ولكن من أهل العلم من وجهه توجيها صحيحا، هذا طبعا في حال صحة سنده أو أن يكون ظاهر السند الصحة ووجه هذا الحديث، هذه مسألة مستثناة. لكن الكلام هنا على ما خالف صريح العقل بحيث لا يقبل التأويل، والله تعالى أعلم. قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. طيب، إذن الأحاديث التي يضعها هؤلاء الواضعون ليست كلها من إنشاء الواضع نفسه، فهو أحيانا يأتي لشيء من الإسرائيليات فيستحسنه ويضع له إسنادا ويجعله حديثا، أو يأتي لكلام الحكماء أو الأطباء أو نحو ذلك مثل المعدة بيت الداء، هو ليس بحديث وإنما صير حديثا وضع له إسناد فصار حديثا، وإنما هو كلام الأطباء، أو يعجبه كلام بعض السلف الصالح لكونهم مثلا في الزيديات وما إلى ذلك، كلام الحسن البصري مثل ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب ونحو ذلك. يعني ربما جاءوا لكلام يستحسنونه فصيروه حديثا، أو ربما جاءوا لحديث صحيح لحديث ضعيف فركبوا له إسنادا صحيحا ليروج. وهذا كله أمثلته موجودة، ومن نظر في كتاب الكامل لابن عدي، في كتاب نهج الروحين لابن حبان، وفي أيضا كتاب الضعفاء لابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، وهلم جرة حتى نأتي لميزان الاعتدال للذهبي وغيرها من الكتب، وحتى وكذلك الضعفاء والمتروكين للدار القطني، وبالإضافة لأقوال الأئمة في أحكامهم على الأحاديث نجد من هذا جملة من الأحاديث التي يرويها بعض هؤلاء الرواة الذين ترجم لهم، وتكون هذه الأحاديث مما سرقوها ولفقوا لها إسنادا، كحديث أن مدينة العلم علي بابها. هذا الحديث توسعت في تخريجه أنا في مختصر المستدرك، يعني كانت عدد الصفحات يمكن أكثر من 40 صفحة في جمع طرق هذا الحديث وكلام الأئمة عليه. فانظروا في كلام الأئمة على هذا الحديث والعجائب في سرقة الرواة لهذا الحديث وتركيب الأسانيد، يصلح يعني كمثال لما نحن بصدده في هذا. قال: والحامل للوضع للواضع على الوضع. إذن هناك أسباب تحمل الكذاب والواضع على وضع الحديث. لماذا يكذبون؟ لماذا يضعون الحديث؟ ما هي الأسباب الحاملة لهم على ذلك؟ ننظر في هذه الأسباب. قال: الحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. هذا صحيح، الإنسان إذا يعني تعرى عن الدين فإنه لا يستغرب منه أن يصدر منه هذا وما هو أشد منه. بودي أن يضاف لهذا موضوع الزنادقة الخلافات السياسية، لأن في الغالب أن الزندقة مرتبطة بالخلافات السياسية، خاصة بعد إسقاط دولة المجوس، فإن المجوس قد غلبتهم العصبية والحقد على الإسلام، فدسوا رجالهم ونشطوا في محاولة ضرب الإسلام من الداخل والكذب ووضع الحديث، وربما استغلوا بعض الفرص مثل استغلالهم فرصة قيام الدولة العباسية، فأرادوا أن يتبوأوا عندها منزلة. وفعلا حصل هذا، يعني بداية الدولة العباسية كان الخطر داهما في اعتمادهم على العنصر العجمي، حتى استطاعوا أن يصفوا هذا العنصر، وإن لم يستطيعوا تصفيته بتمامه لأن البلايا ظهرت. يعني في عصر المأمون وهلم جرة رأينا مثلا الكتب اليونانية التي ترجمت، وهؤلاء العسكر الذين اعتمدوا عليهم وصاروا بعد ذلك يحدثون الانقلابات حتى صاروا هم الذين يتولون الحكم، إلى غير ذلك من القضايا السياسية التي تحدث عنها من الجانب التاريخي كثيرا. فهذا كله بسبب هذه الصراعات السياسية، والتي أفرزت لنا هؤلاء الزنادقة الذين كذبوا ووضعوا الحديث. إذن ليست القضية فقط قضية قلة الدين، لا، بل العصبية لهذه المعتقدات وهذه الطوائف السياسية. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، وأشرت إلى أبي عصمة نوح بن أبي مريم، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يعني قصده العصبية المذهبية حينما يقوم بعض المتعصبين للمذهب بوضع أحاديث تؤيد مذهبه أو تذم مذهب الآخرين، مثل من وضع حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي هو سراج أمتي. رجل متعصب لأبي حنيفة رحمه الله ووضع هذا الحديث، إن صح أيضا أن هذا الحديث يروى، لأني حقيقة صرت أشك في كل شيء مما ذكر في باب الوضع في الحديث، لكن هذا على فرضي أنه وجد فعلا. قال: أو اتباع هوى بعض الرؤساء، يعني أن هناك من قد يضع تقربا للحكام، مثل ما ذكروا مثلا من قصة غياث بن إبراهيم حينما أراد أن يتزلف بوضع ذلك الحديث في الحمام. لكن هذه مثل ما قلت نضع تحتها خطوط حمراء، لأنه يعني الحكام خاصة في ذلك العصر حتى وإن كان يعني يغلب عليهم جانب الحفاظ على دولتهم ونحو ذلك، لكن كان فيهم عقل، كان فيهم ديانة، كان فيهم محبة للإسلام، كان فيهم بغض للكفر، لا يسلم في مثل هذا الكلام. والمعول عليه في هذا أن نجد إسنادا صحيحا واحدا يدل على أن هناك من تقرب للحكام بوضع الحديث وصح هذا، فأين هو؟ هذا بالإضافة للخطر المترتب على مثل هذه المقولة، لأننا وجدنا الآن في هذا العصر من يزعمون أن كل الأحاديث الواردة في ولاة الأمر وطاعتهم أو تنظيم الحياة بين المواطن والحاكم كلها يقولون موضوعة. وألف ذاك المجرم النيازي كتابا ضخما سماه دين السلطان، كل الأحاديث التي وردت يذكر فيها طاعة ولي الأمر أو حتى الطاعة الولاية الصغرى في ولاية الرجل في بيته كلها مكذوبة عند هؤلاء، حتى ولو كانت في الصحيحين، حتى ولو كانت لها طرق كثيرة. فالحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، هذا على طول عندهم مكذوب، حتى وإن كان أخرجه البخاري ومسلم فهو مكذوب عندهم. طبعا هم اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على أن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس لما جاءوا صار هناك من يتقرب لهم بوضع الأحاديث التي تناسب أهواءهم، وبسبب غلبة السلطان وقوة السلطان اكتسبت هذه الأحاديث قوة وزخرفات حتى صنعت لها هذه الأسانيد ووضعت في هذه الكتب وهي في الحقيقة موضوعة. طيب الدليل ما هو على وضعها؟ هل لأجل أن المتن يتعلق فقط بتنظيم الحياة بين الراعي والرعية فقط؟ يعني تقول إن دين الإسلام دين لم يتعرض أبدا لما يسمى بالسياسة الشرعية؟ إذن صارت القضية قضية علمانية، فكرة علمانية تنحية الدين عن مثل هذه المجالات. وإن كنت تقول لا أنا لا أقول بهذا، نقول طيب ما دمت تقول بهذا فما هو الدليل عندك على أن هذا الحديث موضوع؟ من الذي وضعه؟ أو أعطنا شيء من الدلائل التي تدل على أنه موضوع. أما أن تفرض رأيك أنت لأجل أن هذا الحديث يتحدث عن تنظيم أمور الراعي والرعية وتقول خلاص ما دام أنه يتحدث عن أمور الراعي والرعية فهو مكذوب، فرض الآراء بهذه الصفاقة أو بهذه القوة هذا أضعف من التراب، لا تقوم له قائمة، والله تعالى. طيب قال أو الإغراب لقصد الاشتهار، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني هناك من قد يضع الحديث لقصد الشهرة فيأتي بشيء غريب ليشتهر، مثل ما ذكرته قبل قليل عن حماد بن عمرو النصيبي حينما قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إلى آخره. لأنه يعني وقع هناك تساؤل، لماذا يضع حماد بن عمرو هذا الحديث مع أنه حديث صحيح؟ ما الذي يحوجه إلى هذا؟ قالوا إن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق سهيل بن أبي صالح، لكن حينما يأتي به عن الأعمش فإن وجوه طلبة العلم ستنصرف إليه. والسبب ما هو؟ أن سهيل بن أبي صالح فيه كلام من جهة حفظه، فإذا كان انفرد بهذا الحديث عن أبيه ووجد هذا الحديث عند هذا الإمام المتقن الأعمش، فإن الناس سيفرحون بهذا. إذن قصده في هذا أن يغرب، يقول ما دام أنكم لا ترون الحديث إلا من طريق سهيل فأنا عندي طريق آخر أحسن. هذا ما يسمى الإغراب، يعني لا يوجد إلا عندي هذا الحديث عن الأعمش، وقصده أيضا أن يشتهر. قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. التعبير وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل أرى أنه لا ينبغي في مثل هذا السياق، بل ينبغي أن تستخدم عبارات تدل على فداحة الجرم، ولا نجعل المسألة مسألة خطأ بسبب الجهل والمجرأة. لا، هذه مسألة ليست بالهينة، هذا تبديل لدين الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عنه إنه خطأ من فعله نشأ عن جهل فقط. يعني لابد أن تستخدم عبارة تدل على قوة الجريمة. يمكن أن يقال نقل عنه إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهذا معصية قد تصل بصاحبها إلى الكفر، كما نقل عن بعض الأئمة، وإن كان قائله جاهلا ولكن الجاهل لا يجوز له أن يتكلم أو يتحدث في مثل هذه القضايا، بل يعرف قدره ويقتصر على الصلاة والعبادة التي لا يحسن غيرها. وأما أن يتكلم في الأحكام الشرعية بهذا الكلام الذي يوثقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يعاقب، وأول ما يمكن أن يعاقب به القتل، فهو مستحق للقتل ما دام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن تستخدم مثل هذه العبارات المرجفة، ولا تستخدم هذه الألفاظ التي قد تفتن من تفتن. قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب جيد، نريد مثل هذا. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه ما بالغ، الجويني ما بالغ، لكن المسألة فيها تفصيل سأذكره إن شاء الله. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. طيب، أما تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه من الكبائر، وأما الكلام في كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يفصل فيه. فأبو محمد الجويني رحمه الله أنا لا أرى أنه بالغ، لكن لا ندري ما نص عبارته، هل فصل أو لم يفصل. لكن أقول إن كان هذا الذي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب بقصد شين الإسلام وعيبه، مثل ما قلت من قال خلق الله الفرس فأجرها إلى آخر تلك الترهات، فهذا دليل على زندقته فيقتل ويكفر بفعله هذا. وكذلك لو كذب ليحل الحرام ويحرم الحلال فإنه يكفر بفعله هذا ويعاقب بالقتل، وهكذا نحو ذلك مما يترتب عليه تغيير شرع الله. والكذب على الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم قرينا للشرك. لا ينبغي أن يتساهل في هذا. فالحكم يبغي أن يبين. لكن من كان من هؤلاء العباد الذين ليسوا من أحلاس الحديث ولا يحسنون الحديث وغلب عليهم الزهد والعبادة، فربما أدخل عليهم الحديث وهم يظنونه حديثا فحدثوا به عن سلامة قلب، وهذا الحديث فيه إما حث على فعل طاعة أو تنفير من معصية أو نحو ذلك، فهذا وإن كان الفعل من الكبائر ولكن أمر هذا الراوي بينه وبين ربه جل وعلا هل علم أو لا، وهل يحس بأنه لم يروي هذا أو لا، هذه أمور قلبية بينه وبين ربه جل وعلا، فالله هو الذي يعذره إن كان يعذر. لكن مثل هذا الأمر يختلف عن ذاك الذي يكذب في شيء غير هذا الذي فيه حث على طاعة أو تنفير من معصية، مثل ما قلنا يقصد شيء من الإسلام أو يحرم الحلال أو يحلل الحرام أو ربما كان يعني منتصقا ببعض الأمور العقدية، مثل أن يكذب لنصرة معتقد باطل كمعتقد الجهمية مثلا القول بخلق القرآن، أو يختلق أحاديث للطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، كل ذلك كذبا وزورا وبهتانا، هذا كله مما يكفر به وينبغي أن يعاقب بالقتل ولا يتساهل فيه كما قد نخشاه من مثل هذا الكلام، بل ينبغي أن يشدد في هذا. أما من وقع في الغلط نتيجة غلبة العبادة عليه ونحو ذلك فهذا هو الذي لا يشمله هذا الحكم، والله تعالى أعلم. طيب، والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، أي هو شديد الضعف، سواء عبر بالمتروك أو المطرح أو هذا حديث ضعيف جدا أو هذا حديث واهم جدا أو هذا حديث ساقط أو غير ذلك من التعبيرات التي تدل على أن هذا الحديث لا يمكن أن يتقوى ولو كثرت طرقه إلى 100 طريق كلها بهذه الدرجة فإنه لا يتقوى، وكذلك أيضا لا يمكن أن يتسامح في روايته أو يقال إنه يؤخذ به في فضائل الأعمال ونحو ذلك، لا، هذا ليس مما تنطبق عليه الشروط التي ذكرها المحدثون في مثل هذه القضية التي إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليها، وهي مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب، قال والثالث المنكر على رأي. طيب، إذن التهمة بالكذب يعني من غير جزم، يعني مثل ما سبق معنا أنه يكذب في حديث الناس لكن لم يؤثر عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فاسق، ففسقه يحكم بسببه عليه بأن حديثه مطرح، متروك، شديد الضعف، ساقط، وهكذا. قال والثالث المنكر على رأي. طيب، ما هو الثالث؟ هو فحش الغلط الظاهر، أليس كذلك؟ ظاهر أنه نعم، أو فحش غلطه، نعم هذا هو الثالث. والثالث المنكر على رأي، على رأي من؟ على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. طيب، إذن الحافظ الآن جاء للكلام على المنكر، يعني سبق أن تكلم على الشاذ وهنا جاء الكلام على المنكر، فيقول إن المنكر أو إن للمنكر تعريفين. التعريف الأول ما يخالف فيه الضعيف من هو أولى منه، هذا تقدم معنا. التعريف الثاني ما ينفرد بروايته من ظهر فسقه، الظاهر أن الثالث هو من ظهر فسقه أو غفلته. الظهر أنه من ظهر فسقه، فهذا إذا انفرد بحديث يقال عن هذا الحديث إنه منكر، طبعا من غير شرط المخالفة، حتى لو لم يخالف وإنما ينفرد بذلك فهذا الحديث يكون منكرا. قال: وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. طيب، إذن فاحش الغلط وكثير الغفلة ومن ظهر فسقه إذا تفرد بحديث فحديثه منكر، هذا حكم هذه الألفاظ الثلاثة التي بعضها يطلق على ما يتعلق بالحفظ وبعضها يطلق على ما يتعلق بالعدالة. قلنا إن فحش الغلط وكثرة الغفلة هذه متعلقة بالحفظ، وأما ظهور الفسق فهو متعلق بالعدالة، لكن حديث هؤلاء كلهم يقال له المنكر إذا تفردوا بحديث لا يرويه غيرهم. قال: ثم الوهم وهو القسم السادس وهو من الأقسام المتعلقة بالحفظ. قال: وإنما أفصح به لطول الفصل. يعني لما طال الفصل، يعني هو كان يقول الأول الثاني الثالث، لكن لما طال الفصل قال ثم الوهم، يعني ليذكر بما هو الأمر الرابع الذي يتحدث عنه سماه، أو الأمر السادس الذي يتحدث عنه سماه فقال هو الوهم. قال: وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، يعني إن اطلع على هذا الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. طيب، مسألة الوهم التي تعرض لبعض الرواة، ربما كان هذا الراوي ممن كثر وهمه مع بقاء عدالته، فالعدالة موجودة ولكن أثر عنه كثرة الوهم، بل ربما كانت عدالته ترفع درجته، ربما كان ناصرا للسنة محاربا للبدعة له قدم في الإصلاح وما إلى ذلك، لكن إذا حدث تقع منه بعض الأوهام. فوقوع هذه الأوهام من يختلف قلة وكثرة، فإن كان يهم في الشيء بعد الشيء، وأما معظم روايته فصحيح خاصة إذا كان مكثرا، فهذا يبقى على ثقته، وربما أشير إليه بأنه ربما وهم فتعرف أوهامه وتتقى، وأما الأصل في حديثه فهو الصحة. لكن إن كثر وهمه بحيث إنه صار يعد كثيرا عند أهل العلم، فإن هذا يمكن أن طبعا مع بقاء عدالته، لكن يمكن أن يشار إلى ما يدل على العدالة ويشار أيضا إلى وجود الوهم. ولهذا نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله يستخدم بعض العبارات، فيقول أحيانا ثقة ربما وهم، إذن هذا حديثه يكون صحيحا، لكن ينبه إلى أنه قد تقع منه بعض الأوهام فانتبه لأوهامه. وربما قال صدوق ربما وهم، أو صدوق له أوهام، أو صدوق يهم، أو صدوق يخطئ، أو صدوق سيء الحفظ. كل هذه العبارات يستخدمها الحافظ، وبعضها أشد من بعض. فحينما يقول صدوق ربما وهم أو صدوق له أوهام، هذا يدل على قلة أوهامه، لكن له أوهام. أصلا ما حطه عن منزلة الثقة إلى الصدق، لو قلنا هذا الراوي صدوق فقط بدون كلمة ربما وهم أو له أوهام، ما حطه عن منزلة الثقة إلى الصدق إلا وجود بعض ما يؤخذ عليه مما ينقص من حافظته. ولذلك الصدوق هو راوي ماذا؟ هو راوي الحديث الحسن، والحديث الحسن عرفنا أنه يرويه من خف ضبطه، إذن هذا الراوي خف ضبطه فلم يصل لدرجة الثقة، وإنما انحط إلى درجة الصدوق فصار ممن حديثه حسنا. لكن إذا انضاف أيضا لهذه اللفظة التي أنزلته إلى درجة الحديث أو راوي إلى درجة راوي الحديث الحسن، إذا انضاف إليها ما يشعر أيضا بوجود الوهم، فهذه من العبارات التي يرجع فيها إلى من أطلقها. فننظر في كلام الحافظ في بعض المواضع التي تفسر هذه اللفظة أو تطبيقاته. فمن ينظر مثلا في كلامه في مقدمة فتح الباري في هدى الساري، يجد أنه يقول عن من يقول فيه صدوق له أوهام نحو ذلك، وهذه من أقل المراتب، يعني من أقل القدح، يقول إنه لابد له من متابع. إذن لا يحتج به على الانفراد. من الذي يحتج به؟ هو من قال فيه صدوق بلا شيء يشعر بالكلام في حفظه. أما لو أتى بعبارة ربما وهم له أوهام، فهنا لابد له من متابع، فمن باب أولى ما هو أشد من حينما يقول صدوق يهم. هنا ما قلل وإنما جزم، صدوق يهم. وأشد منها حينما يقول صدوق يخطئ، فالوهم أقل من الخطأ، الخطأ أشد. كذلك حينما يقول صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ هذه أشد، وهكذا. فهذه العبارات التي تشعر بوقوع الوهم من الراوي على هذا الاختلاف في شدتها وضعفها، كلها تدل على أنه لا بد له من متابع. وأما الذي لا يحتاج إلى متابع وإنما يمكن أن يحتج به، فهو من قيل فيه ثقة له أوهام، أو ثقة ربما وهم، أو صدوق، أو لا بأس به، فهؤلاء يحتج بهم ولا يحتاجون إلى متابع إلا أن يتبين أن هذا حديث مما أخطأوا فيه. كيف نتبين؟ في الغالب أن أهل العلم يذكرون هذا في ترجمتهم، مثلا الحافظ بن عدي يعنى في ترجمة الراوي بذكر الأحاديث التي انتقدت عليه. أو نتوسع في كتب العلل والسؤالات وكتب الرجال وكتب الرواية، فإذا وجدناهم ينتقدون هذا على هذا الراوي، عرفنا أن هذا مما أخطأ فيه، فتجمع هذه الأحاديث التي أخطأ فيها هؤلاء الرواة ليتبين خطأهم. ولا تكاد تجد حافظا أو متقنا أو راويا إلا وتؤثر عن بعض الأوهام. ليس هناك أحد مبرأ من الخطأ، ولكن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، والبحر لا يضره حجر يلقى فيه. إذا جئت للزهري، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الإمام مالك، سفيان بن عيينة، هؤلاء الحفاظ الكبار، وأثر عن بعضهم أنه وهم في بعض الأحاديث، فهذه لا تشكل شيئا في جانب ما أصاب فيه. هذه المسألة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار، من الذي تضره المخالفة؟ هو من لم يبلغ درجة هؤلاء المكثرين المتقنين الحفاظ. طيب، قال إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راوي، وبين من وصل مرسل أو منقطع هكذا. في الغالب أن ما يقع فيه الوهم، لو رجعنا لكتب الرواية وكتب العلل والاختلاف، أكثر ما يقع فيه الاختلاف في وصل الحديث وإرساله أو وقفه ورفعه. فمن الرواة من يرويه مرسلا، ومنهم من يرويه متصلا، وهذا مما يعني لا يكون أثره على الراوي قويا إلا إذا كثر منه، وإلا فإنه ما من لا تكاد تجد راويا إلا وقد أثر عنه شيء من هذه المخالفة. طبعا يعرف أنه وهم حينما يكون مثلا انفرد بالرواية وخالفه عدد، أو خالفه من هو أوثق منه، فإنه يعرف أنه أخطأ في هذه الرواية، وهم في هذه الرواية. قال: أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. الحقيقة أن هذه تسمى أجناس العلة، وأجناس العلة في الحقيقة كثيرة، فمنها إرسال الموصول ووصل المرسل ووقف المرفوع ورفع الموقوف وإرسال الموقوف، يعني قد يكون هناك أو للأسف المقطوع، يعني قطع الموقوف أو عكسه، ومنها أن يرفع هذا المقطوع، يعني قول التابعي يجعل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصير مرسلا، مع أنه من قول هذا التابعي. مثل يعني حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم جاء عند مقام إبراهيم وصلى ركعتين قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. الحقيقة أن القول بأنه قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا قول أبي جعفر الصادق محمد بن علي بن حسين الراوي عن جابر، هذا قوله، وليس مرفوعا من ليس من قول جابر، ولا هو مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف هذا والحديث في صحيح مسلم؟ أقول في هذا تفصيل طويل، في تخريج هذا الحديث لأنه أعله أبو حاتم، أعله بأنه يعني من قول محمد بن علي بن حسين. والخطيب البغدادي توسع في هذا في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، من شاء فليطالعه. فمثل هذا قد يحصل. من أجناس العلة أيضا دخول حديث في حديث، ودخول حديث في حديث هذا له أنواع عدة. قد يدخل متن في متن، أو قد يدخل إسناد في إسناد، أو قد يتركب هذا الإسناد على ذاك المتن وهكذا، فهذا يسمى دخول حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. نعم، هي كثيرة في الحقيقة أجناس العلة التي تنبني على هذه الأوهام التي تحصل من هؤلاء الرواة. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. نعم، السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرق، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، كما قال علي بن المديني، لا بد من جمع الطرق التي يستبين بها مدى اتفاق الرواة من اختلافهم، وبناء عليه نحكم. طيب، إذا عرف بكثرة التتبع وجمع الطرق أن هذا الحديث فيه مثل هذا الوهم، فهو المعلل، فهذا هو المعلل. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. نعم، علوم الحديث كلها مثل ما رأينا فيها هذه الدقة، وربما كانت صعبة عند بعض الناس، لكن أصعب أنواع علوم الحديث وأدقها هو الحديث المعلوم، هو الذي يعني يحتاج إلى وقفات معه، وهو الذي لم يحسنه إلا قلة من الأئمة، والباقون يمكن يكونون أبدعوا في أشياء أخرى مثل باب الرواية أو فقه الحديث أو الكلام في الرجال جرحا وتعديلا أو غير ذلك، لكن كشف علل الأحاديث هذا ما تهيأ له إلا أئمة قلائل، وقد يكون هناك دقيق في هذا الدقيق. فأدق أجناس العلة هو التفرد. التفرد هذا مشكلة المشاكل، فهو جنس من أجناس علة الحديث، والحديث المعلول هو نوع من أنواع علوم الحديث وهو بهذه الصعوبة. فيعني يترى لنا أنه ينبغي أن يؤخذ هذا بمأخذ الجد، وأنه ينبغي أن يفهم على وجهه الحقيقي وينظر في تطبيقات الأئمة وفي كلامهم ليعرف يعني أن هذا الكلام فعلا قد قصرت في وصفه أنا. ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. هذا نسميه وسائل كشف العلة، يعني الذي يتصدى لتعليل الأحاديث وكشف عللها يحتاج إلى مهارات، إلى أمور تساعده، وهي أشياء عدة يصعب حصرها، يعني يمكن أن نقول بعضها، ولكن قد يكون هناك أشياء وأشياء، ومن أهمها طبعا مع المعرفة، من أهمها ما يمنحه الله جل وعلا للإمام الناقد من هذه الملكة التي تؤهله في كشف علل الأحاديث، حتى إنه في بعض الأحيان قد يروي الحديث ولا يتنبه ولا يتفطن لعلته، ثم بعد ذلك يتنبه فيبين ويقول أن هذا لم أكن تنبهت له من قبل، وحتى إن بعضهم يفرح حينما يلهمه الله جل وعلا علة حديث لم يكن تنبه لها بعض الأئمة الكبار. وجدت أبا حاتم الرازي رحمه الله في كتاب العلل لما سأله ابنه عن حديث وأخذ يتكلم على هذا الحديث، فأخذ يتعجب، قال أنا تعجبت من هذا الحديث كيف خفيت علته على الإمام أحمد، طبعا هو يعترف بمكانة الإمام أحمد لكن هو كشف علة هذا الحديث، لكن يستغرب يقول كيف خفيت هذه العلة على الإمام أحمد. فهذا قد يقع، قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل. طبعا مسألة هذه الوسائل أو بما تدرك العلة ونحو ذلك، مثل ما قلت يعني هناك وسائل تعين الإمام الناقد، من جملتها ما ذكره الحافظ بن حجر، معرفة تامة بأحوال الرواة، كيف يعني يعرف حال هذا الراوي جرحا وتعديلا، يعرف اسم هذا الراوي ونسبه، يعرف من أبوه من جده ما قبيلته، وإذا كانت قبيلته هذه هل هي أصلا أو بالولاء، وهل هي يعني هل هو من قبيلة أصلية ولكن انتسب لهذه القبيلة حلفا أو لا، وإذا كان حلفا فمن أي قبيلة هو، وكل هذا يعني يعرفونه معرفة تامة ثاقبة. معرفة أوطان الرواة من أي بلد هو، وإذا كان له أكثر من بلد، مرة كان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر، كل هذا يبينونه، يعرفون متى انتقل من هذا البلد إلى ذاك البلد، رحلات الرواة، رحل إلى أي البلدان، رحل إلى كذا 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 كذا، طيب متى رحل إلى هذا البلد ومتى رحل إلى هذا البلد، لقي من في هذا البلد ولقيه من في ذاك البلد وهكذا، وهل له لهذا البلد أكثر من رحلة؟ طيب، وإذا كان له أكثر من رحلة، فلان هل لقيه في الرحلة الأولى أو في الرحلة الثانية؟ كل هذا يفتشون فيه، لأن كل هذا ينبني عليه علم تنكشف بهذه المعرفة التامة. أولاد هذا الراوي يعرفونهم، من هم؟ طيب بما يكنى؟ طيب يكنى بهذا الابن الكبير، طيب هل يمكن أن يكنى بغيره؟ نعم، وجدناه كنية بغيره، إذن هذا من تدليس الشيوخ. فإذا استخدم هذا الأمر استخداما ليدلس به على من لا معرفة عنده دقيقة، فإنه يمكن أن ينطلي عليه خطأ في الحديث. لكن الأئمة الجهابدة النقاد لا ينطلي عليهم مثل هذا. ومهما أتحدث لكم عن هذه الوسائل، والله إنها كثيرة، لكن المهم في هذا القليل ما يغني عن الاسترسال في ذكر الكثير، لأن ليس هذا موضعه. طيب، قال: وملكة قوية بالأسانيد والمتون. نعم، يعرفون الأسانيد ومجاميعها والرواة المكثرين وتلاميذهم وشيوخهم ومجالسهم، وكل مدرسة حديثية يعرفونها ومن أقطاب هذه المدرسة. فنجد أن المدينة لها مدرسة، من رواة هذه المدرسة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، ومكة، البصرة، الكوفة، بغداد، الشام، مصر وغيرها، كل مدرسة من هذه المدارس الحديثية لها رموز. وهؤلاء الرموز أحيانا يكونوا ممن تدور عليه الأسانيد، فيأتون مثلا للمدينة ويجدون فيها من الرواة من تدور عليه الأسانيد، مثل نافع مثلا. يأتون لمكة ويجدون فيها من تدور عليه الأسانيد، مثل عمرو بن دينار أو بن جريج وهلم جرة. يأتون للبصرة ويجدون فيها من تدور عليه الأسانيد كقتادة ونحوه. يأتون للكوفة ويجدون فيها من تدور عليه الأسانيد كأبي إسحاق السبيعي والأعمش وهلم جرة. المهم أنهم يعرفون هؤلاء الذين إذا أخذوا بتلابيبهم فإنهم يكونوا قد جمعوا المفاصل التي يمكن أن يتحركوا من خلالها. فهذا كله بسبب معرفتهم بالأسانيد والمتون. لذلك نجد أن علي بن المديني فيما رواه عنه ابن أبي حاتم ورواية طويلة ذكر هؤلاء الذين تدور عليهم الأسانيد، وجمعهم في مقولة واحدة وجاءت مفقطة، يعني مفرقة. فابن أبي حاتم حينما يأتي لبعض هؤلاء الذين ذكرهم علي بن المديني في ترجمة كل راوي يذكر مقولة علي بن المديني وممن تدور عليه الأسانيد، ويذكر بعض هذه المقولة ويذكر هذا الراوي فيها ويذكرها في راوي آخر وهلم جرة. لكن بمجموعها نجد أنها مقولة طويلة لعلي بن المديني رحمه الله تعالى. قال: ولهذا لم يتكلم فيه، يعني في علم العلل، إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وعكر بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. نعم، فيها أيضا غيرهم كأبي داود والترمذي والنسائي وهلم جرة، بل هناك عدد من الأئمة الذين ألفوا في العلل وهم كثرة، لكن كثير منهم فقدت مؤلفاتهم في العلل. يعني مثل كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج، يعني فقد أو اختصر الأصل، اختصر الأصل ثم فقد هذا الأصل ثم فقد المختصر، ولم يوجد منه إلا هذه القطيعة التي طبعت، لكنها تدل على علم جم. فكيف لو وجد الأصل؟ سنجد فيه العجائب، لكن إلى الله المشتكى. طيب، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواك الصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هذا صحيح، فإن بعض الآئمة إذا ما ذكر له حديث تجد أنه يتوقف ولا يتقبل الحديث، لكن لو سألته لماذا لا يستطيع أن يعطيك جوابا مفصلا مقنعا. في كتاب العلل لابن أبي حاتم في حديث لا تحملوا إسلام المرأة حتى تعرفوا عقدة رأيه. انظروا للإحالات التي ذكرتها، أجمعوا بين طرق اللام في أحد المواضع أن يحيى بن معين توقف عن حديث، يعني هو أعله لكنه لم يفصح بعلته وبقي سنتين أو ثلاث لم يفصح بعلته، كأنها لم تنكشف له أو ربما وقرت في نفسه لكن لم يرد أن يفصح بشيء يؤخذ عليه، حتى تبين له بعد ذلك بمجيء الحديث من طريق أيد ما كان رآه قبل هذا الوقت. فقد تقصر عبارة في وقت ويتضح له الأمر في وقت آخر، أو ربما اتضح لغيره، لكن هو يعطي كلاما مجملا ويأتي من يفسر ذلك. وقد يكون الدافع له على أنه لا يتوسع في ذكر العلة في موضع ما يعرض للإنسان من انشراح الصدر ومن النشاط وهلم جرى، فربما جاء الإنسان مثلا للدرس وهو يعني إما مشغول الذهن وإما به شيء من المرض الخفيف كزكام وانفلونزا وصداع ونحو ذلك، فلا يريد أن يعطل الدرس لكن لا ينشرح صدره للإسهاب والإطالة. وربما كان ما شاء الله ذاك اليوم متسع الصدر متغذي زين نايم زين، جاء وهو مشرح الصدر وأخذ يعطي مما فتح الله عليه، هذه مطالب يعطي الله جل وعلا من يشاء. فقد تقصر عبارة المعلم في بعض الأحيان، وربما فعلا يعني لا نجد له جوابا إلا هذا الجواب المختصر، مثل أن يقول عن هذا الحديث هذا حديث منكر، طيب ليه؟ اعرف لماذا قال منكر، أو هذا حديث باطل أو نحو ذلك. وفي هذا كلام طويل، لكن المشكلة أن الوقت قد ضاق عن هذا، لكني ذكرت بعض هذا في مقدمة تحقيق الكتاب العلل ابن أبي حاتم، قدمت بمقدمة فيها دراسة عن مثل هذا، وذكرت شرح هذه العبارة أن المعلل قد تقصر حجته أو قد يقصر كلامه عن إقامة الحجة على دعوة، قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، حينما مثلوا بالصيرفي هو فعلا أمر عجيب. أنا كنت قديما كان عندنا في داخل البلد الصيرفي يكون الواحد منهم عنده جنيهات الذهب، تعرفون الجنيه، فكنت واقفا وأتفرج على واحد من هؤلاء الصيارفة كوم الجنيهات أمامه ثم يأخذ كل واحد من هذه الجنيهات ويضرب به على البلاط، يعني مقدمة دكانه بلاط، فيضرب به على البلاط فيسمع رنة الجنيه، فوجدته يأخذ أحد الجنيهات ويضعه يمينا ويأخذ الآخر ويضعه شمالا، يفرز هذا عن هذا، من الواضح أنه عنده لهذا صوت وعنده لهذا صوت آخر، وصار المقياس الآن أذن هذا الصيرفي. طبعا حساسية أذنه لا نستطيعها نحن، يمكن أضرب بجنيه مليون ضربة ولا يستبيل لي شيء، لماذا؟ لأني عديم الخبرة في هذا، لكن هو عنده أذن حساسة مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن يستطيع أن يزن الشعر، عنده أذن حساسة ما يستطيع أو لا هو ليس هو بحاجة إلى تقطيع الأبيات الشعرية مستفعلا مستفعلا إلى غير ذلك وهو علم العروض، لا أبدا، بمجرد ما يسمع الشعر يعرف أن هذا البيت منكسر أو هذا به لحن هذا به زحافات وهكذا يستطيع أن يبين هذا. فهكذا أيضا هذا الصيرفي يستطيع أن ينقل، وكذلك المحدث أيضا هو مثل الصيرفي، مثل ما أن الصيرفي يقول لك هذا جنيه مغشوش أو هذا ذهب مغشوش وهذا ذهب صحيح، كذلك أن إمام الناقد يقول لك هذا حديث صحيح وهذا حديث معلول. وفي هذا مثل ما قلت لكم تفصيل أكثر من هذا، لكن الوقت يذهب علينا، فنقف عند قول الحافظ بن حجر ثم المخالفة وهي القسم السابع، نأتي عليها إن شاء الله يوم غد، نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.